سينطق عنك علمك في ندين ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت إذا ما أنت ربك قد عرفت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. والأحبة الكرام، هذا هو الدرس العاشر من هذه السلسلة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها بقبول حسن وأن يتمها على خير وأن يعين فيها وأن يوفق وأن ييسر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والأحبة الكرام، في هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سوف ندندن دندنات سريعة حول آية من آية الذكر الحكيم من آية هذا الكتاب العظيم، وهي قوله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس كائنة على وجه الأرض، سواء كان إنس أو جن أو حيوان أو طير، كل نفس ذائقة الموت، ثم بعد أن يموت كل الناس سيقف الجميع بين يدي الله تبارك وتعالى. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، الفوز الحقيقي، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع، متاع قليل حقير زائل لا قيمة له، إلا متاع الغرور. فكل الخليقة لا بد أن يدركها، لا محالة سيدرك، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فوحده سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت، الإنس والجن يموتون، وكذلك تموت الملائكة وحملة العرش، وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء جل جلاله، فيكون آخرا كما كان أولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأن الله عز وجل الله أنت الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء تبارك وتعالى. الآية كأن فيها تعزية لكافة الخلائق، يعني إذا انتهت الآجال خلاص، إنما توفون أجوركم يوم جاءهم آت يسمعون. قال: جاءهم آت يسمعون حسه ولا يرون شخصه، فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز، هذا هو الفوز الحقيقي. قال صلى الله عليه وسلم: موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، اقرأوا إن شئتم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هذا تحقير لشأن الدنيا وازدراء لها، وأنها دنيئة فانية قليلة زائلة، كما قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، كما قال جل جلاله: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وقال سبحانه: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. قال صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يعني هيتكلم عن قلة الدنيا وحقارتها وأنها زائلة لا قيمة لها، ويقول إن متاع الدنيا قليل جدا جدا، ومتاع الدنيا بالنسبة لمتاع الآخرة كما يضع أحدنا إصبعه في اليم، يعني هل ينقص من اليم شيئا؟ فهذه القطرة أو هذا البلل الحقير جدا الذي يخرج على الإصبع، يعني هذه هي الدنيا والبحر هو الآخرة. هذا طبعا من باب التمثيل، وإلا في الآخرة أعظم بكثير. فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، حياة أبدية لا نهاية لها. قال قتادة في قوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، قال: هي متاع متروكة أوشكت، والله الذي لا إله إلا هو أن تضمحل، تنتهي يعني عن أهلها. فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم، ولا قوة إلا بالله. والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم المصطفى وحبيبه المجتبى، وهو يعني أكمل الخلق وأعظم الخلق وأحب الخلق إلى الحق تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل له: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال سبحانه وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. الموت قضية محتومة عند الجميع، عند جميع الخلائق، يبقى الخلاف فيما يكون بعد الموت. فمن الناس مؤمن ومنهم كافر. ومن أخطر الأشياء في الخطاب الدعوي المعاصر، أنا أعتبر هذا من أخطر الأشياء، الخطاب الدعوي المعاصر يهتم ربما بالأفكار والسياسة وبعض المسائل الخلافية، خطاب دعوي وبواقع الناس ومثل هذا، ثم يغيب أحيانا يغيب عن عمد الكلام في هذه القضية الخطيرة جدا، قضية اعتبار الكلام في الغيبيات ومعاني الآخرة. هذا من أعظم ما يمكن أن يقدمه الدعاة إلى الله تبارك وتعالى إلى الساحة. ما أجمل وما أجمل أن نتذكر باستمرار هذا الأمر. والله عز وجل مدح أنبياءه ومرسليه وخصهم بخصيصة عظيمة، كما قال تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. الأنبياء والمرسلون دائم التذكر للموت، يعني فكم من فتى يمسي ويصبح وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، تزود من التقوى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، وكم من فتى يمسي ويصبح وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. تجد شاب صغير وفي يعني رأسه الآمال العظام. كان لنا قريب ولد ما شاء الله، يعني شاب جميل وطيب ويعني صاحب همة عالية وصاحب طموح وآمال عراب. سبحان الله العظيم، نام ليلا ويعني سأخطب فلانة وسأفعل كذا وكذا وكذا، و قد من الله عز وجل عليه بالرزق الواسع، ثم سبحان الله العظيم أيقظوه في الصباح فلم يستيقظ. لا تدري، لا تدري، أنا وأنتم الآن جالسون ولا ندري هل نقوم من هذا المجلس أو لا نقوم، هل يأتي علينا الغد أو لا يأتي، هل نستمر لآخر الشهر أو لا نستمر، لا ندري، لا ندري. سبحان الله العظيم، فما أجمل أن نتذكر دائما حتى قصص الصالحين قبل الموت. يعني نذكر قصة هارون الرشيد، يعني طلب من جنده وهو في مرض الموت، طلب منهم أن يحملوه إلى قبره قبل الموت، فدخل قبره ثم بكى قائلا: ما أغنى عني مالية، الأموال كثيرة لكن لا تغنى عنك شيئا، لا تؤخر الموت، لا تؤخر أجلك لحظة، ما أغنى عني مالية، وذهب السلطان وانتهى السلطان، هلك عني سلطاني، يا أصحاب السلطان سيهلك سلطانكم، والله عز وجل هو مالك الملك. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك وحدك الخير إنك على كل شيء قدير. والله عز وجل قال: وتنزع، يعني هو الذي يعطي الملك هو الذي ينزع الملك ممن يشاء. المأمون الخليفة المعروف طلب من جنوده كذلك وهو في مرض الموت أن ينزلوه إلى الأرض، خلاص يعني لن يغني عنه جنده شيئا ولا جيوشه شيئا ولا دباباته ولا طائراته ولا أسلحته ولا حراساته الشخصية، قال لهم حطونا على الأرض. فقال هو ملقا على الأرض: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه، سبحان الله العظيم، وكان يقول سيدنا أبو بكر عائشة رضي الله عنها حين حضرت أبا بكر الوفاة كانت تردد هذا البيت وتقول: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فقال لها أبو بكر رضي الله عنه، قال لها ماذا؟ قال: قولي خيرا من هذا يا بنيتي. قالت: ماذا أقول؟ قال: قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وعمر رضي الله عنه حين طعن أمر ابنه عبد الله أن يضعه على الأرض، فمرغ وجهه في التراب، ثم قال: ويل لي وويل لأمي إن لم يغفر لي ربي، ويل لي وويل لأمي إن لم يغفر لي ربي. ولما حضرت عامر بن قيس الوفاة جعل يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ عامر رجل زاهد عالم معروف، يعني صاحب خير وصاحب فضل، قال: والله ما أبكي جزعا ولا حرصا على الدنيا، ولكني أبكي على ظمأ الهواجر وعلى قيام ليالي الشتاء. ليالي الشتاء مع طوله كان يقومون يصفون أرجلهم من بعد العشاء إلى الفجر ويصومون في الهواجر في شدة الحر، وكان يبكي أنه ستفوته هذه الطاعات. ابن كثير رحمه الله تعالى يقول كلمة عظيمة جدا يا إخوان، ويقول: إن الذنوب والمعاصي والشهوات تخذل صاحبها عند الموت. يا الله، يعني بعضهم يقول رب نظرة محرمة أفقدت الإنسان إيمانه، يعني يخرج بها ويختم له بسوء بسبب هذا النظرة. اللهم عفوك وعافيتك وارضاك. قال: إن الذنوب والمعاصي والشهوات تخذل صاحبها عند الموت مع خذلان الشيطان له، فيجتمع عليه الخذلان مع ضعف الإيمان فيقع في سوء الخاتمة. قال تعالى: وكان الشيطان للإنسان خذولا. يا الله، أسأل الله عز وجل أن يناجينا جميعا وأن يعفو عنا. سيدنا معاذ بن جبل رحمه الله ورضي عنه يقول: يا رب، إنني كنت أخافك حين حضرته الوفاة، إنني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أنني ما كنت أحب الدنيا لجري الأنهار للتمتع والترفه، ولا لغرس الأشجار والتجارة ولا الزراعة، وإنما لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. قيم يقول: جرت عادة الكريم بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، هذه سنة من سنن الكون، ومن مات على شيء بعث عليه. ولذلك هذا الذي يموت في الحج وهو يقول: لبيك اللهم لبيك، يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. سبحان الله العظيم، هذه مسألة من أعظم المسائل يا أخوة. ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو الذي كان يقول قبل موته: وندمت على ما ضيعت من عمري في غير كتاب الله تبارك وتعالى. يقول ابن تيمية، يعني ختم القرآن وهو في حبسته الأخيرة في سجنه الأخير، أسأل الله عز وجل أن ينتقم من المجرمين في كل زمان ومكان. شيخ الإسلام ابن تيمية حبس، سبحان الله، حبس في سجن القلعة في البلدين العظيمتين سوريا ومصر، سجن في سجن القلعة في سوريا وسجن في سجن القلعة كذلك في مصر رحمه الله ورضي عنه. ختم القرآن في هذه الحبسة 70 مرة، ومات خرجت روحه وهو يتلو قوله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الإمام الكبير والعالم النحرير وأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة، وهو الرجل يعني كان يجتهد اجتهادا كبيرا، يعني قال لفاطمة بنت عبد الملك حين ولي الخلافة: لا يعني نزل بي أمر عظيم، يعني كأني لن أنتبه لك، وسبحان الله العظيم، يعني لن أنتبه لك، وإن شئت أن تذهبي إلى أهلك فاذهبي، يعني سحبت طلاق أطلقك. فأبت مفارقته طبعا، يعني بالضبط كنساء العصر الحديث، الواحدة يعني فيهن لهفوة بسيطة أو سقطة أو رجل انشغل شوية، أو يقول لك يعني سبحان الله العظيم، إحنا بنسمع قصص في غاية العجب، تقول له طيب خلاص بقى إحنا كده إيه، أنت من طريق وأنا من طريق. لا لا، مكثت معه وأعانته، وكانت له عضدا، وكانت له يعني نعم العون. قال: وحين حضرته الوفاة: أنت الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا الله. كأنه يتوسل لله تبارك وتعالى بتوحيده، ثم رفع رأسه فأحد النظر، بينظر نظر شديد كده، فأحد النظر، فقالوا له: إنك لتنظر نظرا شديدا يا أمير المؤمنين. قال: إني أرى حضرة ما هم بإنس ولا جن، طبعا الملائكة. ثم قبض رحمه الله، وسمعوا تاليا يتلو: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. سيدنا عمرو بن العاص القائد العظيم رضي الله عنه، لما دنا من الموت دعا بحراسه ورجاله، حراس والرجال، فلما دخلوا عليه قال: هل تغنون عني من الله شيئا؟ يعني تقدروا تحشوا عني الموت أو قدر الله تبارك وتعالى، هل تغنون عني من الله شيئا؟ قالوا: لا. قال: فاذهبوا وتفرقوا عني، خلاص ابعدوا بقى، يعني شوفوا مصالحكم. ثم دعا بماء فتوضأ وأسبغ الوضوء، ثم قال: احملوني إلى المسجد. ففعلوا، فقال: اللهم إنك أمرتني فعصيت، وأتمنتني فخنت، اللهم لا عذر فأعتذر، ولا قوي فأنتصر، ولست بقوي فأنتصر، بل مذنب مستغفر، لا مصر ولا مستكبر. ولما حضرت معاوية رضي الله عنه داهية العرب الوفاة قال: أقعدون. فأقعدوه، فجعل يذكر الله تعالى ويسجد ويقدسه، ثم قال ويسبحه ويقدسه، ثم قال مخاصما نفسه: الآن تذكر ربك؟ يقول: أنت انشغلت عن الله كثيرا، ويعني أصابتك الغفلة. قال: الآن تذكر ربك؟ بعد الانحطام والانهدام، ألا كان لك ذلك وغصن الشباب نظير ريان؟ وبكى حتى علا بكاؤه، ثم قال: هو الموت لا منجى من الموت، والذي أحاذر منه الموت أوهى وأفظع. ثم قال: يا رب ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم أقل العثرة واغفر الذلة، وجد بحلمك على من لم يرجو غيرك ولا وثق بأحد سواك. هذا سيدنا معاوية، عبد الرحمن ابن يزيد ابن معاوية، كان خلا، يعني كان صديقا وفيا لعبد الملك بن مروان. فلما مات عبد الملك ودفن وتفرق الناس عن قبره، وقف عبد الرحمن قائلا: أنت عبد الملك، أنت بقى أمير المؤمنين اللي شغل الدنيا وأقام هذه الدولة العظيمة وبث الرهبة والهيبة في جوانب الدولة الإسلامية. قال: أنت عبد الملك، أنت من كنت تعدني خيرا فأرجوك، وتتوعدني فأخافك، الآن تصبح وتمسي وليس معك من ملكك غير ثوبك، وليس لك من ملكك سوى تراب 4 أذرع في ذراعين، إنه لملك هين وضيع، أف ثم أف لدنيا لا يدوم نعيمها. ثم رجع إلى أهله، فاجتهد وجد في العبادة، وعلم أنها الباقية، حتى كان كأنه شن بال من كثرة العبادة، يعني ضعف جدا وهزل من كثرة العبادة. إمام المزني تلميذ الشافعي المعروف قال: دخلت على الشافعي في علته، يعني في مرضه التي مات فيها، فقلت: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت من الدنيا راحلا، ولإخواني مفارقة، ولكأس المنية شاربة، ولسوء عملي ملاقية، وعلى الله تعالى واردة، فلا أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأعزيها. ثم بكى وأنشأ يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما، عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدم. العزيز بن مروان، ولعلي أختم بقصته حين حضرته الوفاة، قال: اذهبوا بي إلى قبر. عبد العزيز بن مروان كان حاكما على مصر، وأنتم تعرفون كما يقول عمرو بن العاص: وملك مصر يعدل ماذا؟ وملك مصر يعدل خلافة. نعم، مصر بلد عظيم وفيه خزائن الأرض، ليس ببلد فقير وإنما أفقره الطغاة على مر العصور. عبد العزيز بن مروان حين حضرته الوفاة قال: اذهبوا بي إلى قبري. فذهبوا به إلى قبره، فنظر إلى القبر وقال: سبحان الله، يعني بعد القصور وبعد الجواري وبعد الأنهار وبعد الذهب والفضة وهذا النعيم المقيم، قال: بعد كل ذلك أوضع في هذا القبر؟ معقول؟ معقول الدنيا يعني حقيرة بهذه الصورة؟ ثم بكى وقال: أف لك من دار، إن كان كثيرك لقليل، وإن كان قليلك لحقير، وإن كنا منك لفي غرور. سبحان الله العظيم، الموت هذا يعني شيب العلماء والزهاد وشيب الأنبياء، فأنت لا تدري بما تقدم على ربك تبارك وتعالى، فالأمر خطير جد خطير، وأنت لا تعلم متى يدركك الأجل. صلى الله عليه وجل أن يختم لنا ولكم بخير، وأن أتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم نكمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الرقائق والأخلاق والأداب، ووقفنا عند قوله باب في المشورة، قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح عند أبي داود وابن ماجة وغيرهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. المستشار مؤتمن، ما معنى المستشار مؤتمن؟ المستشار مؤتمن يعني إذا استشارك أحد، وإن كان عدوك أو خصمك أو منافسك، فلا بد أن تشير عليه بما يصلحه وبالصواب. هذه أمانة، هذه أمانة، ولا يجوز لك أن تضيع الأمانة. إن غششته في النصيحة فقد ضيعت الأمانة. وقد قالوا قديما: ما خاب من استشار، ما خاب من استشار، ولا ندم من استخار. الذي يستخير لا يندم ولا يخيب أبدا من استشار، لأن الشورى سبحان الله العظيم يعني أنت تجمع عقولا إلى عقلك فيجلون لك الأمر. قال: باب كفارة المجلس، يعني إذا جلست مجلسا تقول هذا الدعاء فيكفر الله عز وجل ما وقع منك من خطايا في هذا المجلس. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه كلام بالخير والشر والحلو والوحش، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. طبعا هل يغفر له كل شيء؟ طبعا قل كبائر لا تغفر إلا بالتوبة، وقل إن مظالم العباد إن حصل زي كالغيبة ومثل هذه الأشياء في المجالس لا يغفرها الله عز وجل حتى يتحلل من صاحبها. ثم قال رحمه الله حفظه الله: باب المجالس أمانة. المجالس أمانة، والشات المحادثات التي تكون بينك وبين صديقك سواء في المسنجر ولا في الواتس أب ولا هذه أمانة، لا يجوز لك أنك في أي توقيت لما يحصل خلاف تخون الأمانة وتخرج هذه المحادثات، هذا ليس من الأمانة. في المجالس أمانة، والكلام أمانة، والأسرار أمانة، أمانة عظيمة جدا. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، ثم التفت يعني يشير لمن يحدثه أنه يخاف أن يسمع حديثه أحد، وأنه خصه بحديث الالتفات، لكنه يعني بيقول له يعني اكتم هذا عني، فهو أمانة عندك، فهو أمانة عندك، يعني يقول له يعني المفترض أن الأسرار هذه من أعظم الأمانات، ولا يجوز لك أن تبوح بها أبدا. وحقيقة الأمر أن يعني هذه عادة النساء، الغيبة والنميمة ونقل الكلام وعدم الإمساك باللسان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني حين حذر النساء من ذلك قال يعني تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة، يعني لسانها دايما إيه شغال، قال وتكفرن العشير، لو أحسن إلى إحدى كن الظهر، ثم رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ثم قال باب النهي عن التجسس، النهي عن التجسس، قال تعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وذكر حديث معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم، أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. ما معنى هذا الكلام يا شباب؟ يعني هذا اختبار سريع، هذا اختبار سريع لكم، إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. إن اتبعت عورات الناس، إنك تضيق عليهم إما أن يقعوا في الفجور أو تفضحهم وتخرج أسرارهم وهكذا. وذكر حديث زيد بن وهب قال أتي ابن مسعود فقيل هذا فلان تقطر لحيته خمرا، يعني يشرب الخمر، يعني تقطر لحيته خمرا دل على كثرة شرب الخمر. فقال عبد الله إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به، يعني لا تتتبع أنك تريد أنك تفرح بذنوب الناس ومعاصي الناس وعورات الناس، فلا تتتبع عورات الناس، فإن من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته حتى يفضحه في بيته، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني من سلامة الصدر للمسلمين أن تحب الستر عليهم، تستر عليهم، ما تحاولش أنك تفضحهم ولا تكشف الستر عنهم ولا تفشي ما تعلمه من سوء أحوالهم، يعني استر يا أخي. فإن الذي الجزاء من جنس العمل، من ستر مسلما ستره الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. قال باب الرجل يدفع عن عرض أخيه، قال عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. يعني إذا ذكر رجل بسوء في مجلس فقل والله ما نعلم عنه إلا خير، والله ما نعلم عنه إلا خير. ثم قال باب ما جاء في المزاح عن أبي هريرة فقال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا. ورد أن يقول يعني النكتة فيكذب في النكتة تكتب عليه كذبة، أو يقول قولا ليضحك الناس وهو فيه كاذب هذا تكتب عليه كذبة، كما يحصل من كثير من الناس في المجالس. قال عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احملني، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا حاملوك على ولد ناقة. ولد ناقة المتبادر للذهن أنه لسه مولود، يعني ولد ناقة. قال وما أصنع بولد الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني ما هو لو حتى لابد أن يصير يعني ناقة يحمل عليها. وقال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم نام، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه، ففزع خد الحاجة اللي معاه، فقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. يا الله شوف بقى ترويع المسلم ده، واحد يصرخ في واحد ويقول لك مش عارف برامج المقالب، هذا كله من المحرمات يا جماعة ومشاهدتها حرام، برامج المجنون هذا المسمى رامز جلالة مشاهدتها حرام وفعله حرام، ترويع الناس إن كان طبعا من غير اتفاق فهو حرام مع ما فيه هذه البرامج من المنكرات. كذلك الجماعة اللي بيضربوا بومب ومش عارف وصواريخ في رمضان مثل هذه الأشياء، هذا مما يفزع الناس ومما يشوش عليهم أذهانهم، والضوضاء هذه وكثرتها مما يذهب السكينة ويتعب أعصاب الناس ويهلكهم، مع الضغوط التي يتعرض لها الناس، الضغوط المادية وغلاء المعيشة ومثل هذه الأشياء. المعلومة مش ناقصة، يعني هي مش ناقصة بصراحة، يعني مش ناقصة حد يجي يزود عليك، يعني خلاص يا عم يعني. فهذا كله من المحرمات. كذلك يعني إفزاع الناس بالتسجيلات اللي شغالة ليل ونهار، الموتوسيكلات والتروسيكلات ومش عارف والتكاتك ومثل هذه الأشياء، أو السيارات التي يعني ترفع الأصوات بصورة صعبة، هذا من إفزاع الناس وترويعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. ثم ذكر رحمه الله تعالى باب الجلوس بين الظل والشمس، رحمه الله حيا وميت. قال عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الشمس وقال مخلد في الفيء فقلص عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليظل. طبعا يعني الإنسان يا إما أن تجلس في الظل أو تجلس في الشمس، لكن لا تجلس نصفك في الظل ونصفك في الشمس. وبعض أهل العلم أو بعض الأطباء يرى أن هذا يتسبب في أضرار، ونحن يعني سواء أثبت الطب ذلك أو لم يثبت الطب ذلك، فنحن يعني ليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، ونحن نرى أن الخير كله والفضل والرحمة والبركة في اتباع قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد بين الظل والشمس. ثم قال باب آداب الجلوس مع الجماعة. الأخت بتقول: معذرة على المقاطعة، بمناسبة المحادثات وخلافه، إذا حدث شيء ما بين اثنين وحصل تعدي في الكلام وتم تحذير طرف منهم الآخر، إذا لم يسترجع يتم فضح الأمر وتم نشر الكلام بدون أسماء من باب التهديد والرجوع عن تكرار الحدث، فماذا عن هذا؟ أنا مش فاهم السؤال، فليتك يعني تصوغينه بصورة أخرى. قال باب آداب الجلوس مع الجماعة. عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. يعني لما تيجي تدخل على ناس في مجلس، لا تجلس في البداية، سلم سلم سلم، ثم مجلس في نهاية المجلس، ولا تقم أحدا من مجلسه. قال عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذن اثنين. قاعدين جنب بعض بيكلموا بعض، تروح أنت جاي محشور بينهم قاعد في وسطهم، فقول له: لا، هذا لا يصح، أو لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما، إلا إن استأذن منهما فأذن له. قال باب مشي النساء في الطريق. عن أبي أسيد الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد: فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق، مشيش في نص الطريق وتخلي الرجال تزدحم بك. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. ولا بأس أن ننبه أن هذا أيضا يحصل في برامج السوشيال ميديا، ما تقعدش تقتحمي التعليقات وتقتحمي الخصوصيات وتقتحمي الشات على الرجل، هذا كله كأنها بالضبط يعني بمثابة المشي في منتصف الطريق. الأصل المرأة يعني على الحافات، وحتى لا يلحظها أحد ولا يراها أحد. قال باب النوم على طهارة. عن معاذ بن جبل أو عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل، يعني يتقلب يعني، فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. طبعا هذا من السنن المفقودة التي يعني يغفل عنها كثير من الناس. إذا نمت على طهارة وقلت أذكار النوم وأنت بتتحرك كده وبتذكر الله عز وجل، ادعو الله تبارك وتعالى، فهذا من مواطن إجابة الدعاء. قال باب ما جاء في الاضطجاع على البطن، النوم على البطن. هذا الحديث يا جماعة فيه كلام كثير للعلم، والذي يترجح عندي والله أعلم أنه حديث ضعيف، وعلى ذلك أكثر المتقدمين. وإن أورده هنا المؤلف قال عن أبي ذر قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع على بطني، يعني كأنه في نهي عن النوم على البطن. قال: فركضني برجله، يعني ضربه برجله، وقال: يا جنيد، إنما هذه ضجعة أهل النار، إنما هذه ضجعة أهل النار. الحقيقة إن الحديث الراجح عندي فيه أنه لا يصح، والنوم سواء نمت يعني إنسان ينام بالطريقة التي تتيسر له، واتباع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في النوم طبعا هي الأولى والأفضل، وهو النوم على جنبه الأيمن، هذا هو الأفضل وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا بعض الناس لا يستطيع النوم على اليمين فينام على الشمال، وبعضهم لا يستطيع إلا النوم على ظهره، وبعضهم لا يستريح إلا بنوم على بطنه، فهذه الأمور واسعة، ولا يصح في النهي شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أكتفي بهذا القدر هذه الصبيحة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.